أنتم برفقة SBS عربي 24.
بينما قادة الدول عم يناقشوا الهدف الرئيسي لتقليل انبعاثات الاحتباس الحراري لصافي صفر أو نت زيرو بحلول عام 2050، هالتاريخ رح يمثل معلم آخر أو تحدي آخر، لأنه وفقاً للبنك الدولي رح يجبر تغير المناخ حوالي 216 مليون شخص بست مناطق عالمية على الانتقال من مكان سكنهم بحلول هالعام. وأفادت هالدراسة بأنه شخص واحد بكل ثانية عم يضطر للانتقال بسبب ارتفاع درجة حرارة كوكبنا. لوين رح يروحوا؟ وقديش هالخطر البيئي عم بيغير معالم حياتنا؟
التغير المناخي بطل موضوع ثانوي، عم نشوف تضافر الجهود العالمية حتى نخفض حجم النزوح بسبب تغير المناخ. يعني ممكن إذا الدول بالفعل قدرت تحقق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، ممكن نخفض هذا الرقم بنسبة 80%، رقم اللي ذكرتيه 216 مليون شخص. أستراليا كمان بعتك هنات حول مشاركة سكوت موريسون رئيس الوزراء بقمة غلاسكو، يبدو أنه سيشارك بالفعل. رح نناقش هذا الموضوع مع دكتور جمال رزق، الخبير البيئي والمحاضر بجامعة غرب سيدني. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك بـ Good Morning أستراليا.
صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم.
أهلا وسهلا فيك. يعني دكتور، صرنا سمعين هاي الجملة عم تتكرر بشكل كتير كبير، صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. يمكن يقفز إلى الذهن هيك نظريات خاطئة أنه رح يصير في ما في انبعاثات كربونية أبدا. ممكن تشرح لمستمعين بداية شو يعني صافي انبعاثات صفرية؟
صافي الانبعاثات انبعاثات صفرية دائما يترافق مع كلمة 2050. هذا يعني انه العالم، دول العالم قاطبة تسعى الى انه عام 2050 يكون معدل ما يتم استيعابه من الغازات المتولدة بالكرة الارضية يتساوى مع الامتصاص التي تقوم به الغابات والاشجار لهذه الغازات. وبالتالي عدم انه نحط يعني منعش نحط أن لا يبقى غازات أول وثاني أكسيد الكربون وغازات النيتروجين تنطلق باتجاه الفضاء، هذا يعني أن يتم استيعاب هذه الغازات على سطح الكرة الأرضية. بهالحالة هاي كمية الغازات التي تتولد تتساوى مع كمية الغازات التي يتم استيعابها، وبالتالي نصل إلى الرقم صفر. وهذا حتى نأخذ مثل حي على هالشيء، هو اليوم اللي بتعيشه ولاية تسمانيا الأسترالية، حيث أنه تسمانيا اليوم بتحرق فحم أقل، بتحرق بترول أقل، وتقوم الغابات المنتشرة بولاية تسمانيا بكثافة باستيعاب هذه الغازات. وبالتالي حتى أنه غابات تسمانيا اليوم تستوعب أكثر من الغازات المتولدة بتسمانيا، لأنه نحن بالأخير في كمان حكاية الغازات التي تم توليدها بخلال آخر 20 سنة وازدادت بكثافة في الفضاء الخارجي، ولا بد بشكل أو بآخر من تقليله. هذا الشيء بده يصير العالم كله. بالأول كانت مسألة طوعية إنه كل دولة أو كل جماعة بيحددوا قديش إن بيقللوا بانبعاثات الغازية، ولكن بالمؤتمرات مثل ما حضرتك قلت، المؤتمر 26 هالسنة، فعم يصير مؤتمرات دولية كل سنة أو كل سنتين. تعطلت المؤتمرات بسبب الكوفيد-19 لحتى كل دولة تحدد الرقم، أيمتى فيك تنزل الانبعاثات وقديش، وهذا أمر مكلف لحتى الدول تلتزم فيه. وبالتالي مثل ما حضرتك قلت بنشط الأخبار، إجا الخلاف بين سكوت موريسون والحزب الوطني، لأنه فاتورة هذا تقليل الغازات في فاتورة بقى تندفع، وتوزيع هذه الفاتورة على أعضاء المجتمع أو الجماعات. الحزب الوطني بيقول أنه إذا بدنا نكثر التزاماتنا كثير بمسألة تخفيف الانبعاثات الغازية بأستراليا، فسيتأذى سكان المناطق النائية أكثر مما يتأذى سكان المدن، لأنه مناطق قطع الغابات ومناطق الأشجار والمناطق الزراعية بصير في أسئلة كثير عليها، قديش عم يطلع غازات بالمناطق الريفية.
دكتور رزق، الحكومة الفيدرالية مثل ما أشرت التزمت بسياسة صافي صفر. هالشي رح يتطلب كتير من الابتكار لتغطية خسارة وظائف وخلق وظائف إذا فينا نقول بتعتمد على الطاقة الجديدة. قديش برأيك أستراليا رح تقدر تتحمل مثل هالالتزام؟ ومنعرف أنه في مؤشرات بتفرجينا أنه أسعار الفحم رح تتأثر، اقتصاد أستراليا رح يتأثر.
الفحم بأستراليا بشكل عام هو حجر الزاوية بالصناعة الأسترالية. هو تاني مشكلة الفحم بأستراليا هي مشكلة مزدوجة. أولا نحن اليوم لحد هاللحظة هذا كهربتنا ما زالت تعتمد بدرجة الأساسية على الفحم. هذا يعني أنه نحن بنحرق فحم حجري كثير بما يساوي بحدود 54% بإنتاج الكهرباء اللي بتتولد بأستراليا تتولد من الفحم. هذا يعني أنه نحن منحط تلوث قد لا توازينا فيه بالنسبة لعدد السكان أي دولة تانية بالعالم. وبالوقت ذلك نحن من الدول المصدرة للفحم، لأنه نحن 6% من إنتاج الفحم بالعالم كله هو بأستراليا، ونحن عادة ما بنكون يا أول دولة يا تاني دولة، ماكسيموم تالت دولة بالعالم بتصدير الفحم. هلا اذا هالعالم كله بده يوقف استعمال الفحم بمحطات الكهرباء مثل ما عم يعني تتفق دول العالم كله، فنحن شو نعمل بالفحم اللي عندنا باستراليا؟ نحن هي الصناعه بيشتغل فيها 50,000 عامل كان سنه 2018. هذه الصناعه مرات بتجيب للبلد بحدود 50 مليار او 60 مليار دولار بالسنه. هذه التجاره كثير ضروريه يعني بالبلد. فهل بامكاننا نتحمل هالتبعات؟ الجواب نعم. ما في مفر، يعني ما فينا نحن نلوث الأجواء عندنا ونلوث الأجواء مثل ما حضرتك ذكرتي أنه 216 مليون شخص بدوا يصيروا ينتقلوا من مطارحهم. هذا إذا هذا الشيء اللي بينقاس، لكن الشيء اللي بينقاسش هو احتمال الكوارث الطبيعية الناتجة عن ارتفاع حرارة الأرض. وبالتالي العالم كله، دول العالم كله لازم تأخذ قرار جدي وقرار مكلف وقرار جريء أنه خلص هذا الاحتراق لازم نوقفه، واللي هي المصادر الثلاثة سواء كان بالكهرباء أو بالترانسبورت بالمواصلات أو بالصناعة. لازم نوصل لقناعة أنه نحن ما فينا نعيش حياة رفاهية على كهرباء كثير ومصدرها هو التلوث. في عمي هذا الشيء لازم دول العالم كله تاخد فيه قرار. الخلاف بين أستراليا وبقية دول العالم، أستراليا لحد هلأ أصل حكومة الأحرار عادة ما لا تريد الالتزام بأرقام معينة، يعني بيقولوا نحن رح نعمل كل جهدنا لحتى نقلل الانبعاثات، بس لا تقولوا لي قديش الرقم ولا تقولوا لي أي سنة. والأكثر من هيك هو الشيء الإيجابي اللي عندنا أنه نحن ماشيين بخطة كثير حثيثة، يعني نحن ماشيين مثلنا مثل بأي أحسن دول العالم بتقليل الغازات والانبعاثات. نحن اليوم قاعدين على 24% من كهربتنا كهرباء متجددة، وعم نطفي محطات اللي بتشتغل على الفحم، وعم نحط سولار وويند انرجي كثير بالبلد. لكن الحكومة الإسرائيلية مثل ما كانت الولايات المتحدة بزمن الرئيس ترامب ما بدها تلتزم انه اي سنة بيكون عندك صفر. السنة حتى تقول الصفر سنة 2050 بدك تقول للعالم انت 2030 قديش بيكون عندك الانبعاثات، قديش تقليل مستوى الانبعاثات بال 2030. نحن ماشيين لل 26-28% لسنة 2030، وهذا الشيء سهل ورح نوصل له، رح نوصل اكثر من هيك كمان.
يعني دكتور جمال، منشوف انه ما في مفر يعني من اتخاذ قرار من هذا النوع، وغير هيك يمكن صورة استراليا راح تتضرر على الصعيد العالمي، كونه كما ذكرت يعني اقتصادها يعتمد بشكل كتير كبير على الفحم. لو بدنا نحكي عن التقنيات اللي ممكن تساعد استراليا توصل على هذا الهدف، من فترة شفنا رئيس الوزراء سكوت موريسون رجع تحدث مجددا عن تقنية وتكنولوجيا التقاط الكربون وتخزينه، ولكن مع هيك لو بنشوف يعني أداء الحكومات المتعاقبة، تيمبل كان قلل تمويل هذا البرنامج وتطوير هاي التقنية، كان حكومة أبوت أيضا اقتطعت حوالي نصف مليار من مشاريع التقاط الكربون. بتشوف الكربون كابتشر تكنولوجيز أساسية حتى نوصل لهذا الهدف، أو أنه في طرق أخرى يمكن زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتدريجيا يمكن الانسحاب من انتاج الكهرباء اعتمادا على الفحم؟
لا يعني طبعا مع فكرة الطاقة النظيفة عبر توليد الكهرباء من الشمس ومن الهواء من الرياح، ما في هو تقنية عزل الكربون وتخزينه مكلفة، يعني بمعنى هو الشغلة الأساسية اللي فيها هي كلفتها، بمعنى أنه لما محطة الكهرباء أو الصناعات الكبيرة أو شيء بس تطلع غاز ثاني أكسيد الكربون، هالغاز هذا يتم استيعابه، يتم التقاطه خلينا الأول، وبالتالي تسييله ونقلوا بأنابيب معينة أو بشحنات معينة وضخوا بالأرض بمناطق غميقة عميقة بالأرض، وبهالحالة هذه بيقل ضرره وبينتسى. لكن هذا الموضوع مكلف وخطر، ما نسهل أو السيفتي مكلف كثير هذا حتى يتنفذ. نحن بإسرائيل محطات الكهرباء اللي عندنا كل اللي كانت تشتغل على الفحم أكثريتها تم إنشائها بالسبعينات الستينات سبعينات الثمانينات القرن الماضي وأمره بلش يخلص، وبالتالي لازم استبداله. فهل بنستبدله بمحطات عاملة على الفحم ونرجع نمسك لقطة الغاز ثاني أكسيد الكربون لحتى نحفره بالأرض أو نخزنه بالأرض؟ له التكلفة تبعه أكثر من انه نعمل محطات كهرباء جديده او مصادر كهرباء جديده ونمشيها على الشمس وعلى الرياح.
وبتصير اغلى دكتور، يعني اذا بدنا نخلي محطات توليد الطاقه بالفحم مع كاربون كابتشر تكنولوجيز اغلى من الطاقه اللي ممكن ولدها من الرياح.
مزبوط. الفكره الاساسيه اللي كانت انه كانت الكهرباء اللي بنولدها من الشمس او الريح، خاصه الكهرباء اللي بتطلع من الالواح الشمسيه، كانت غاليه. يعني انا بعطيك امثله بسيطه. سنه 1976 1980 كان الواط اللي نطلعه من الطاقه الشمسيه يكلف $70. اليوم نطلع واط من الطاقه الشمسيه بكلف 30 سنت. نحن لأنه بس دخلت الصين بصناعتها الضخمة وبلشت تصنع هي الألواح الشمسية، إنتاج الكهرباء من الشمس بلش ينهار، يعني بمعنى بلش يكلف قليل. حتى اليوم بإمكان الكهرباء المولدة من الشمس أو من الهواء أن تنافس الكهرباء المولدة من الفحم.
إذن واقع أستراليا مشجع بمجال الطاقة المتجددة دكتور رزق. خلينا هيك يكون عنا مساحة عملية، بتعرف هالقمة رح تنعقد، رؤساء العالم رح يشاركوا، إنما المجتمعات معتمدة على الأفراد كما على السياسات الحكومية. أنا ببيتي كأم كطفلة كزوج، كيف منقدر نحن كمان نكون عم نعمل فرق؟ شو دور الفرد بالحفاظ على البيئة؟
هو طبعا دور الفرد دور أساسي، لكن أول شيء بدعم بالخلاف السياسي، بس يصير الخلاف بين القوى السياسية والأحزاب السياسية، بإمكان الفرد أنه بمجال البيئة بغض النظر كل واحد عنده مواقفه طبعا اللي بتخليه يدعم هذا الاتجاه أو هذا الاتجاه، أنه ندعم التيارات السياسية أو القوى السياسية اللي بتقول بالحفاظ على البيئة أو أنه نحط استثمارات أكثر بالطاقة النظيفة. ولكن بالمجال اليومي خلينا نقول، يعني إذا أنا شو بعمل مع أولادي، كيف ممكن إنه أول شيء لازم نعلم حالنا ونعلم everyone إنه لازم يكون في استهلاك أقل للكهرباء. نحن كل ما منضوي كهرباء أو كل ما منستعمل كهرباء أو كل ما منترك مثلا التدفئة ماشية بالوقت اللي بكنلاش لزوم، بهالأثناء هي بيكون في غازات عم تتولد بمحطة الكهرباء وعم تطلع على الفضاء. ومش بس أنه حق الكهرباء، فاتورة الكهرباء اللي بتخلينا نعمل سيفينج أو استهلاك أقل بالكهرباء، هو الحفاظ على البيئة. واحد. اثنين، لازم نتعلم everyone انه نحافظ على مواد يعني هذا الامور اللي تستعمل مرة واحدة، والناس نستعمل بدالة الشيء اللي ممكن استعمله اجان، لانه كل ما بنستعمل صحن بلاستيك ومن الكب ومن الغي، وهذا مكلف طاقة لحتى صار، وهذا بده يؤدي فيما بعد لتلوث وانبعاثات غازات بس يقعد بالارض. ثلاثة، لازم نتعلم نحن ونعلم ولادنا واهلنا وكل حدا حوالينا انه كل ما مندور السيارة مرة، كل ما بدو سيارتين أو ثلاث سيارات، في غاز عم يطلع. بمعنى أنه ترشيد استعمال السيارات أو ترشيد استعمال الوقود، أنه تتشجع الناس تشتري هايبريد. الهايبريد كارز بيستعمل بنزين أقل. إذا بنستعمل سيارة صغيرة الانجن تبعها أقل بيحرق بنزين أقل. والناس تتعلم أنه مثلا فينا نروح مشي على المدرسة، فينا نروح على البايسيكل. الأولاد يتعلموا الشيء بالأخلاق، يصير جزء من أخلاقهم، مثل ما نقوله أنه ساعد الآخرين أو يكون مليح مع الآخرين، حب الوطن، حب الكنيسة، حب whatever. يدخل بالرزم الفكرية تبعنا بأخلاقنا إنه الحفاظ على البيئة هو مسألة أخلاقية بالدرجة الأساسية. مثل ما بنتعلم إنه مثلا استعمل كمية أقل من الماء، استعمل بس تفوت على الشاور، بس تروح على السويمينج بول، ومحل ما في ماء استعمل أقل ماء. وبعدين نعلم حالنا، نعلم أولادنا إنه الريسايكلينج ومش مسألة إنه بتستعمل البرميل الأصفر ولا البرميل الأخضر ولا هو فان وين بتحط هذا المخلفات، يعني لا، هو هذا إعادة تدوير مسألة أساسية. وأهم من هؤلاء كلهم نعلم أنه حب الشجر، بمعنى أنه الأولاد يتعلموا يزرعوا شجر بالمدرسة، يزرعوا شجر بالباكيارد، نزرع، نفرجيهم كيف منزرع
بديل ما نقص الشجرة يلي هي بسقفتنا.
اكزاكتلي. ما هو كل ما بنزرع شجرة أكثر كل ما بتمتص أكثر من الغازات اللي بتطلع بالكرة الأرضية اللي فيش منها مفر إلا بدها تصير. وبالتالي ما عملناش ما حطيناش يعني ترشيد الاستهلاك بنفس الوقت نعلم الناس أنه لابد من أنه يكون في عنا خضار أكثر وشجر أكثر.
أحلى كلامك حلو. دكتور جمال بالفعل كلامك رائع وما أحلى، بس أنه دخلت هذا الموضوع بالتربية، نربي أبنائنا أنه حب الوطن وحب البيئة وحب الكوكب اللي إحنا عايشين عليه جزء من أخلاقنا اليومية. شكرا جزيلا دكتور جمال رزق، المحاضر في جامعة غرب سيدني والخبير البيئي، على هذه الإضاءة اللي استمتعنا كتير فيها لهذا الصباح. كل الشكر لحضرتك ونهارك سعيد.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصاً واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.